وهلأ رح كون بجولة حول كل التطورات مع الكاتب بجريدة المدن الإلكترونية الزميل الأستاذ منير الربيع يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ منير.
صباح النور يا هلا.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر. وسأبدأ فورا من العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله. هل أنعتك تطمينات السيد حسن نصر الله بمقابلته مع إذاعة النور بذكرى التحرير؟
بمعزل عن التطمينات أو غير التطمينات، معروف وواضح إنه العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله بتمرق بمحطات مثل المحطة اللي هلأ عم نشوفها واللي فيها توتر. هي بتكون نتاج لمرحلة ابتزاز بيكون عم بيمارسها التيار الوطني الحر ليحصل من حزب الله مكتسبات سياسية جديدة. أنا ما براهن ولا يوم على انفكاك عقد التحالف بين الطرف بين الطرفين على الإطلاق. التيار الوطني الحر بده معمل سلعاته، التيار الوطني الحر بده بعض الملفات الأخرى والأمور الأخرى، وبالتالي يلجأ إلى هيدا الأسلوب مثل بكتير محطات صارت، بيلجأ إلى هذا الصوت العالي يوحي وكأنه يتماهى مع شيء إقليمي أو شيء دولي، ولكن هو يعرف أين يكون ويعرف ماذا يريد، وما أن يتحقق ما يريد يعود إلى حيث كان.
بس بمجرد ما يدعي السيد حسن نصر الله لعدم الانجرار خلف الانفعالات يلي بتغذيها وسائل التواصل وتشديده أكثر من مرة أنه لازم الحليف يحترم تحالفاته وعلاقات حلفائه، مش يعني هالمرة غير كل المرات؟
لا، ما بعتقد انه غير كل المرات، لانه كان كمان السيد نصر الله واضح انه يا اخواننا بالتيار الوطني الحر انتوا عندكم حلفائكم ونحن عندنا حلفائنا، فنحن في خطوط حمر ما بدنا نتجاوزها، ما بدنا نفوت نفتح مشاكل مع كل الحلفاء. هل قد حجمه هو عم بيقول للتيار الوطني الحر انه مش انت او لا احد، ولكن هيدا الشيء ما بيعني انه انفكاك التحالف ولا التأسيس لانفكاك التحالف.
حضرتك ضويت على موضوع معمل سلعاتة، بس أنا عن جد بدي أجرب أشرح للمستمعين شو المشكلة الحقيقية اليوم بين التيار والحزب؟ الاستحقاق الرئاسي ورفض الحزب الالتزام بالنائب جبران باسيل؟ هل هو فعلا تصويت الحزب ضد محطة التغويز بسلعاتة عكس ما بده التيار؟ هل هو سعي الوزير باسيل للافتراق عن الحزب قبل بدء تطبيق قانون أيسر؟ وإذا بدك عم يجرب ينفد من براثن العقوبات بأي خانة، شو عم بيصير تحديدا؟
مستحيل يكون الوزير أو الرئيس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عم بفكر أنه يفك التحالف مع حزب الله وينفذ قانون قيصر وإلى ما هنالك.
ليه؟
هذا شيء غير ليه؟ لأنه ما بقى عنده حليف إلا حزب الله، حليفه الأوثق، الحليف الأقوى، كل قوة التيار الوطني الحر اليوم بغض النظر عن السلطة والوجود بالسلطة وكل هيدا الحديث هي مستمدة من التحالف مع حزب الله. هيدا أولا. ثانيا والأهم، أنا بعتقد أنه اللي بيجمع حزب الله والتيار الوطني الحر أبعد بكثير مما نحن منتخيل ومنتصور، وبالتالي ما فينا نراهن على أنه الوزير جبران باسيل، الوزير السابق جبران باسيل، بده يفك التحالف مع حزب الله.
طيب شو بده تحديدا؟
أنه بده عنده ثلاث أربع أشياء بده إياها. أنا الحليف المسيحي الأوحد، أنا مشروع رئيس الجمهورية المقبل، بالإضافة إلى شوية تفاصيل تحت هذا العنوان، منا سلعاتها، منا تعزيز الوضعية وضعيته بالشارع اللبناني وبالمنطقة المسيحية بالتحديد.
بس أستاذ منير، طبيعة السقوف العالية من ميلة التيار يلي وصلت النائب زياد أسود يقول ما في اللبناني جوع لأنك أنت حامل بارودة، هذه أول مرة بيصير فيها تصويب على السلاح. هذا السقف بيحمله حزب الله؟
ما بيحمله حزب الله طبعا، هيدي بتدخل ضمن صراع البيت الواحد داخل التيار الوطني الحر. لما واحد يعلي السقف هالقد ليشد شعبية أكثر ويجيب ناس أكثر وبيكون عم بيشتغل على مستقبله، بس بكل الأحوال دايما 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 التيار الوطني الحر لما بيجي لهيدي الصيغة بيكون بده شيء تاني بالمقابل. المعادلة اللي صارت معروفة، وبالتالي مهما علي السقف
نعم.
رح ينعمل لقاء بين السيد نصر الله وجبران باسيل، بين الحاج حسين
في
خليل
لقاءات
وجبران
عم
باسيل.
بتصير، في لقاءات قيل انه لقاءين مع الحاج وفيق صفا، حتى مش واحد عم
يعني
بيصير، وقدروا يحتووا المشكل.
بيحتووا طبعا، ما حدا يراهن على هذا الموضوع.
طيب بين هلالين، يعني إذا بدي أطرح سؤال، ليه حسين أنه في معركة رئاسية اليوم مع أنه الولاية بتخلص بعد سنتين ونص؟ والسؤال المطروح، هل فعلا بالمعركة الرئاسية حزب الله حسم موقفه بين جبران باسيل وسليمان فرنجية مع حفظ الألقاب، أم مش دقيق هذا الكلام وممكن كتير يكون في أسماء أخرى؟
ما حدا حسم موقفه بالانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية بلبنان بتصير آخر أسبوع، وفيها عوامل محلية وعوامل إقليمية وعوامل دولية ومجموعة معطيات بتتداخل ببعضها،
صحيح.
هي اللي بتفرض رئيس الجمهورية. هلأ الشباب استعجلوا، خاصة رئيس تيار الوطن الحر مستعجل من أول عهد الرئيس ميشيل عون، وهو عم يشتغل على الولاية المقبلة إذا بديك، أو على العهد المقبل، وبالتالي هو اللي فتح المعركة سريعا، هو اللي راح بتطويق أو خرج عن اتفاق معراض وحاول يطوق القوات اللبنانية، هو يلي بلش بتطويق سليمان فرنجية من اليوم الأول.
نعم.
كان واضح أنه صراع على الساحة المسيحية، من يتسيد الساحة المسيحية، من يقبل
نعم.
قوي على الساحة المسيحية ليكون هو رئيس الجمهورية. ولكن هيدي مش بس هي العوامل يلي بتجيب رئيس جمهورية بلبنان.
صحيح صحيح. طيب بين هلالين كمان، وهون هلالين سريعين، وين وقام وهاب اليوم؟ لأنه مبارح شفناه دخل على خط التهدئة بعد لقائه الوزير السابق باسيل، واعتباره أنه العلاقة بين التيار والمقاومة ثابتة والقصة خلاف على بعض التفاصيل، بعلاقة كانت مباشرة ودائمة، بتنفع مثل هيك وسطات؟
ما بعرف، ما
شو عم بيصير،
ما بعلق على هذه المواضيع، ما بعرف.
طيب كمان شفناه عم بيدافع عن الوزير باسيل بملف النفط ويسوق للسيد بهاء الحريري، هل برايك في اجنده محدده؟
وايش اجنده؟ تخريب، مزيد من التخريب، مزيد من بغض النظر عن الشخص او عن غيره، بس انه عن قصه بهاء الحريري وغير بهاء الحريري، هي تخريب هيدي المكونات او داخل هيدي المكونات. والمزيد من الترهل بموضوع النفط وبمواضيع تانية ووسطات وإلى ما هنالك، ما بعلق على هذه المواضيع.
خليني أنقل كمان بالسياسة، في كلام خطير وكبير كتير سمعناه للشيخ أحمد قبلان، أي تبعات لكلامه؟ هل هي رسالة وتم إيصالها ولمن؟
هذا نقاش أساسي واستراتيجي مفتوح بلبنان اليوم، خاصة بعد ثورة 17 تشرين. اجت ثورة 17 تشرين وطرحت شعارات جديدة، لبنان جديد، طموحات جديدة، اوكي لم يتحقق منها شيء حاليا. هلا بالمقابل ثمة من يطرح طروحات اخرى، يعني نحن لما نيجي ناخذ الاصرار على معمل سلعاتة، الاصرار على نقل المنطقة الاقتصادية الخالصة من عكار او من طرابلس للبترون، الاصرار على مجموعة مشاريع من هيدا النوع بقلب البترون، وإذا برجع بربطها بكل واقعية سياسية مع التحركات اللي شهدتها بين هلالين المنطقة المسيحية مع التحفظ والاعتذار على الكلمة ب 17 تشرين، كان واضح، والإصرار على إنزال الجيش على جل الديب وغير جل الديب، وإنه لازم تفتح الطريق ولازم يطلعوا من الشارع ولازم توقف التظاهرات، كان بأكد هيدا الشيء إنه في صراع داخل المنطقة المسيحية، من يكون الأقوى، من يكون صاحب النفوذ. بمن يكون صاحب النفوذ هو يلي فتح النقاش على نقاشات أخرى. منا اليوم بلشنا نسمع فيها الفيدرالية، ومنا ما بعرف شو، في بعض طروحات لمركزية مالية وإدارية موسعة إلى ما هنالك. لما صار التوتر بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وصار يحكي التيار الوطني الحر باللهجة اللي حكى فيها، كان لابد من إيصال رسالة مضادة، أنه أنتوا بتكون تعملوا فيدرالية، أو بتكون يا أما الناس بتمشي معكم يا أما بتكون تنقلبوا عليها. طبعا هيدا بلعبة تسجيل النقاط، يعني مش أنه بالخلاف الاستراتيجي إذا بدي، كان لابد من الرد.
يعني الرسالة هي للتيار الوطني الحر، واضح.
ايه طبعا طبعا.
وورا كلام الشيخ قبلان معروف مين؟
ما فينا نقول معروف مين، كمان هون بدنا نفوت على حسابات تانية. يعني إجا موقف أول شيء إجا موقف الرئيس نبيه بري، رجع إجا موقف الشيخ أبلان، رجع إجا موقف الشيخ علي الخطيب اللي هو نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
صحيح.
أوكي، ثلاث مواقف فيها ثلاث رسائل. هلأ بالبيئة الشيعية بيقولوا لك الشيخ أحمد قبلان لا يتحدث باسم حركة أمل ولا يتحدث باسم حزب الله.
صحيح.
بس هل هي رسالة متعمدة أم أن الشيخ أحمد قبلان لديه حسابات أخرى؟
معقول؟
حتى لو كان
يعني الكل بيعرف بفلك من يدور.
بس إذا كان الشيخ أحمد قبلان طامح ليعمل هو مفتي، هو يعمل رئيس مجلس الإسلامي الشيعي أعلى، ربما بيعتبر بأنه بهيدي المواقف بحقق ما يريد أو بحقق خطوات على هيدي الطريق. بس هيدا ما بيعني أنه الرسالة جدية وأنه في وجهة نظر مضادة للوجهة النظر الأخرى يلي هي فيدرالية أو غير فيدرالية طلعت.
طب أستاذ منير، لبنان بيحمل هيك نوع اليوم تحديدا وبهالتوقيت هيك نوع من الكلام التخويني الانقلابي التحريضي؟ يعني اليوم نحن حمل هذه الرسائل بما تتضمنه من تعبير ومن كلمات ومن
ما بنرجع لنظرية التخريب ولنظرية أنه في ناس عم بتغرق البلد، عم بتغرق مكونات البلد بسجالات مش مطروحة مش مطلوبة لا تؤدي إلا إلى التخريب. طبعا البلد ما بيحمل، ولكن كمان بكل واقعية سياسية في شيء بالصيغة أصيب بالعطب.
بس هذا منروح فيه بنقاش سياسي ومنروح فيه بنقاش هيك هيك بالإعلام بهذا التعبير التحريضي والإنقلابي.
هي رسالة لما تطلع بالإعلام، هي رسالة. في احتمالين لحتى تقدر تغيري بلبنان جديا، تغيري الصيغة، يا أما حرب أهلية صاحنة وهذه غير متوفرة ولا يمكن أن تحصل حاليا، ظروفها مش مكتملة، يا أما الاحتمال الثاني هو توافق وطني جامع.
صحيح.
ما فيش احتمال ثالث تقدر تغيري دستور وتعدلي دستور لا نظرية الانقلاب بتضبط بلبنان ولا نظرية إذا بدك الثورة اللي هي رح تكون جارفة كمان ما بتزبط بلبنان.
ليه؟
الثورة الشعبية.
ليه؟ الكل يراهن على ثورة تقدر تقلب، يعني هيك تمت المراهنة من 17 20، واليوم في رهان كمان عليها.
هيدي احدى الرهانات القاطئة. كمان الواحد ما في يسكر من مجرد ما يشوف تحرك بيتلائم معه. الثورة، اي تحرك ثوري او شعبي بلبنان قد ما كان كبير ما بيقدر يغير جذريا ببنية هيدا النظام. النظام أقوى مما يعتقد اللبنانيون. المهم هيدي الثورة ممكن تأسس لعمل انتخابي.
نعم.
إيه بيحدث الفرق، بتصير هي الكتلة الوازنة. ولما تصير هي الكتلة الوازنة بقلب مجلس النواب ساعتها بتقدر تغير. بتقدر تغير بفرض قوانين، بفرض إجراءات، بفرض قانون انتخابي جديد ربما يتلائم مع مصلحتها.
طيب هون كمان بالمناسبة، لأنه البعض سأل ليه كلام الشيخ أحمد قبلان قطع عند وليد بيك جنبلاط بس ما قطع عنده طرح البعض للفيدرالية؟ برأيك شو مشكلته مع نظام سياسي معتمد بكتير دول متطورة من الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، سويسرا، غيرها، وصولا لأستراليا؟ الكل سألوا ليه ما سمعنا تعليق منه على كلام الشيخ قبلان.
الفيدرالية بألمانيا وبسويسرا وبما إلى هنالك من دول هدفها دايما اتحادي. بلبنان الفيدرالية بتروح على محلات تانية.
ليه بدنا نفترض دايما؟
الواقع السياسي، الواقع السياسي.
يعني انت عم بتقلم نروح على تقسيم وأكتر يمكن من هيك
بدون ما ندخل بتفاصيل، بس أنا رح أعطيكي مثال. ماشي، نرجع للصراع على الساحة المسيحية. طيب قبل وصول الرئيس ميشيل عون لرئاسة الجمهورية ما كانش في تهديدات وتلويحات بأنه منلجأ للاستفتاء، منلجأ للانتخابات الشعبية، منلجأ للفيدرالية بإحدى جلسات الحوار. مش هيك؟
نعم.
ونحن ضد الطائف ونحن ضد هذا المجلس النيابي.
نعم.
وبس رجعوا اتفقوا سياسيا ورجع مشي حال الرئيس عون برئاسة الجمهورية خلصت هيدي، رجعنا نظريا منتبنى الطائف ومنتبنى الصيغة ومنتبنى كذا. هلأ نفس هيدي الشعارات اللي عم تطلع بتهدف لتحقيق أهداف سياسية.
يعني حضرتك عم بتقلي كل هذه الطروحات لغايات معينة من كب هذه المواضيع الجدلية والخطيرة إذا بدك، لأنه في أهداف تانية بدنا نوصل لها وما أنه حققها خلص.
هيدي اللي أثبتته التجربة. هلأ بتقلي لي بتروحي على طرح الفيدرالية بشكل غير ابتزازي، كمان هيدا إلو صار له شوية مقومات بلبنان. بنبلش ببلدية الحدث وبالإجراءات اللي بتاخدها بلدية الحدث، بنبلش بكثير بنظرية إنه نحن بندفع ضرائب غيرنا ما بيدفع، لازم المصاري تضل عنا ما تروح لهونيك. أوكي بس هيدا نقاش بيتخطى السياسة، بيتخطى فكرة الفيدرالية اللي الدول اللي عطيتي أمثلة عنا راحت كرمالها.
إيه بس ما كانت بتحرص كمان يبعت تعليق منه على كلام الشيخ قبلان؟
نعم.
كمان ما كان بيستدعي كلام الشيخ قبلان كمان تعليق من وليد بيك جنبلاط على كلام؟
أكيد بيستدعي، ما بعرف ليش ما رد عليه، مش عم بحكي باسمه أنا. نعم. أنا عم بشرح وجهة نظر. هلأ جنبلاط كمان بيعتبر من الأساس أنه الصيغة صار فيها شيء أصابها بالخلل، سقطت. لشو بتأسس؟ هل في إمكانية لإعادة إنتاجها من جديد؟ هذا الشيء رهن بالوقت، هذا الشيء رهن بالتطورات بالبلد وبموجات التخريب اللي جاية على البلد واللي فات فيها البلد.
طيب خليني انتقل استاذ منير الربيع لجلسة اليوم التشريعية، مطروح على مجلس النواب اقتراح قانون العفو، كل الأجواء تشير انه الكتل المسيحية لن تصوت عليه، اي سيناريو بتتوقعه؟
كان في اتفاق حصل باللجان النيابية على تمرير العفو بمثلث، يعني المخدرات والإسلاميين والمبعدين لإسرائيل. صار في خلاف حول المبعدين وصار في انقلاب على هذا الاتفاق. كل الساعات الماضية كان في لقاءات ومشاورات ليجربوا يوصلوا لصيغة. بإحدى الصيغ اللي طرحت إنه منصوت على البندين. والكتل اللي بيكون عنده اعتراض على بند ما بتصوت، ولكن بتصوت عليه الكتل الأخرى وبيقطع. ولكن دايما هيدا النوع من الاتفاقات بيكون مرتبط باتفاقات سياسية أيضا.
يعني أنت عم بتقلي اليوم رح يطير؟
فعم قلك
ما في اتفاق.
ما عم قول رح يطير، عم قول الاتفاق كان أنه نحن كمثلا كتل مسيحية، مع الاعتذار على التعبير كمان، كتل مسيحية، نحن بدنا قانون العفو، القانون عودة المبعدين. مش هيك؟
صحيح.
منصوت عليه نحن، واللي بده يعترض يعترض بس بيمرق بالتصويت. نحن ضد الموقوفين الإسلاميين، بيصوتوا عليه الكتل الأخرى ونحن منتحفظ ما منصوت بس بيمرق بالتصويت عددية. إذا بقى الاتفاق ماشي بيصير هيك
على ما يبدو. لآخر الليل كان ما في اتفاق،
ماشي الحال، وهلأ في اتصالات عم بتصير.
يعني ما حدا بيعرف شو رح تحمل الساعات اللي جاية.
الجلسة مش بس بهذا البند، بمختلف البنود ما حدا بيعرف لا بالكابيتال كنترول شو رح يصير ولا بالقوانين المالية شو رح يصير. الجلسة أول شيء منا سهلة، ثاني شيء رح تكون عاصفة، ثالث شيء فيها كثير من التطورات والمحطات بما فيهم هذا القانون تبع العفو العام.
طيب خليني فإذا انتقل لملف صندوق النقد الدولي. كنت بعد ما قالي أنا لحضرتك عم بتقول أنه الصندوق رفض خطة الحكومة وبالتالي رفض تقديم المساعدات للبنان، أبلغ الصندوق وفد الحكومة شيء بهذا الموقف؟
إيه نعم أبلغه.
يعني ساعة بنسمع أنه لا في تطور،
لا في تطور بالنقاش، في تطور بالجلسات، بس صندوق النقد الدولي الخطة اللي قدمتها الحكومة بداية قال هيدي الخطة ما بتمشي مش مرفوضة، وقال شرط تاني أنه مفروض تشاركوا مع المصارف ومع القطاعات الصناعية والعمالية بهذا الموضوع.
يبدو في اتجاه بهذا الموضوع، يعني سمعنا امبارح ان ابراهيم كنعان عم بيقول الارقام عم نجرب نوحدها تنروح بموقف واحد، شفنا وزير الماليه نقل عنه انه كان لازم نتشارك نحن والمصارف تنحط الخطه، معقول نرجع نظبط اذا بدك نجلس ونروح بموقف أوكي. واحد
ايه رفض الخطه، مش يعني رفض المساعده، رفض الخطه يعني بدهم يغيروا الخطه، وبعد ما يغيروا الخطه بده تكفي المفاوضات وبدهم يحطوا ملاحظات، وساعتها نبحث بموضوع المساعده.
نعم.
والكلام اللي قاله امبارح ممثل الامين العام للامم المتحده يانكوبيتش كان بالغ الوضوح بهذا المعنى.
صحيح صحيح، كان انذار، رساله، ما بعرف شو اللي لازم نسميه يعني.
لا بتاكد انه الصندوق النقد ما مشي بالخطه اللي تقدمت. واذا بنرجع لاجتماع جمعه الماضيه بالسراي وكلام السفير دوكاي اللي هو مكلف بمتابعه مؤتمر سال، بيقول انه هيدي الاجراءات والتشريعات والقرارات اللي بتكون تاخدوها ما فيكن تاخدوها هيك، بتكون تاخدوها بالاجماع وبمجلس النواب.
طيب من تاني ميل انت اكدت انه الخطه البديله الوحيده هي خطه جمعيه المصارف يلي الصندوق قبل فيها، معقول استاذ منير انه الحكومه يلي عم تستجدي الصندوق بتحارب المصارف يلي هي مقدمه الخطه يلي قبلين فيها الصندوق؟
وقفت الحرب بعتقد، هلا صار في اجتماعات عم بتصير، صار في لقاءات، بعدين مش انا اللي عم اقول انه خطه المصارف، انا عم بنقل عن انه وجهه نظر صحيح. ممثلين بصندوق النقد وممثلين دوليين انه ما فيكم تعملوا خطه بدون القطاع المصرفي اللي هو المعنى الاساسي فيها، وما فيكم تعملوا خطه بدون القطاعات الصناعيه كمان صحيح. يعني الهيئات الصناعيه.
بس الانكه اليوم انه الحكومه بعد ما اطلعت حتى على خطه جمعيه المصارف ولا ناقشتها؟
اطلعوا عليها أكيد. كمان جمعية المصارف عندهم من الكثير من الكسل، لا عرفوا شرحوا شو هي خطتهم ولا عرفوا كيف يقدموها ولا عرفوا كيف يخرجوها، تأخروا كثير والحكومة تأخرت كثير. هلأ رح يرجع يصير في نقاشات ومفاوضات بين الحكومة وبين جمعية المصارف يلي هو حكيوا فيه رئيس لجنة المال ووزير المال انه نحن بدنا نرجع نوحد الأرقام ونشتغل على هذا الأساس.
يعني ممكن نحن نرجع ننحط إذا بدك على السكة الصحيحة، مع انه كتير عم ناخد وقت وعم ناخد راحتنا.
القصة طويلة، ما فينا نراهن بسرعة على انه نحصل على مساعدات. بعدين نحن مراهنين على ناخد 10 مليار دولار من صندوق النقد. مصر يلي هي 80 مليون ويلي هي التزمت بكل الشروط بدون أي عوائق لا اقتصادية ولا سياسية بصندوق النقد وأخذت 10 مليار. فكيف لبنان
صحيح.
بده يقدر يحصل على 10 مليار وفي عندك خلافات سياسية وخلافات على التوجهات الاقتصادية وفي عندك مشاكل أساسية استراتيجية بالنسبة للصندوق وللقوى المؤثرة فيه اللي هي معابر واللي هي ترسيم حدود واللي هي مرافق، يعني مطار ومرافق.
يعني قصتنا طويلة وما في حدا يجزم أي شيء من اليوم، رهن كله بأدي عن جد رح نطبق ما هو مطلوب.
صحيح
صحيح. خليني انتقل بسرعة للملف الإقليمي يلي مش بعيد كتير عن لبنان. الأسبوع المقبل ببلش تنفيذ قانون قيصر الأمريكي، من سيطال من اللبنانيين؟
كل من يتعاون مع النظام السوري، كل من لديه شركة تتعامل مع النظام السوري أو تدعم النظام السوري، كل من لديه مشروع يرتبط بمشاريع النظام السوري سيطال قانون قيصر.
يعني البعض كتير عم يطرح أسامي مخيفة، البعض كتير صار عم يسمع أنه سيطال حتى حلفاء لحزب الله.
حكي ديفيد شينكر امبارح وقال أنه نتطلع إلى فرض عقوبات على بعض داعمي على بعض القوى الداعمة للحكومة والمتحالفة مع حزب الله. ديفيد شينكر اللي قاله، بس ما فينا نتكهن بالأسماء، ما فينا نتكهن بالجهات اللي رح تطالع هيدي العقوبات. ولكن الهدف الأساسي من هيدا القانون هو خنق ما تبقى من نظام سوري وخنق طريق طهران بغداد دمشق بيروت.
صحيح. بس شو يعني لازم نتوقع يزيد التهريب للتنفيس؟
عم بيزيد أساسا.
لا عم نسمع كتير ضبط المعابر وقرارات عم تتاخد وإنه ما في مزح وانه بالعكس عم بيقوموا اذا بدك خطوات فاعله للمراقبه وللجم هذا الموضوع. لازم نتوقع
في طرقات ما بتتراقب.
يعني رح
يزيد بالطريق الاستراتيجي. ما حدا بيراقب ولا حدا بيسيطر عليه. ما هيدا ضمن بالنسبه لحزب الله هيدا ضمن معركه الصمود، ضمن معركه التحدي، ضمن معركه عدم تقديم التنازل، ضمن معركة مواجهة قانون قيس.
قديه ممكن لبنان، يعني سؤال أخير، يدفع الثمن؟
عم ندفع الثمن قبل صدور القانون، بعد صدور القانون أعتقد سيزداد دفع الثمن، خاصة الحديث عن السوق المشرقية والانفتاح على سوريا وزيارات رسمية على سوريا وإلى ما هنالك.
شو بتتوقع؟
طبعا ما راح يصير منا شيء، ولكن هي تقال للاستهلاك، تقال للاستثمار، تقال للرد انه نحن ما استسلمنا قدام قانون قيصر والا ما هنالك. بس هن بيعرفوا انه اي لا اعتقد ان الحكومه ستجرؤ على فتح علاقات رسميه مع النظام السوري، على الرغم من انه النظام السوري ارسل رساله مباشره انه انا ما بدي اتعاطى بهذا الشكل، بدي اتعاطى من دوله لدوله. ولكن مع قانون قيصر القصه خطره كثير.
ماذا تتوقع في الأيام المقبلة؟ المزيد من السخونة داخلياً وحتى من حولنا؟
داخلياً الوضع مستمر بالتدهور، مستمر بالتخريب السياسي، بالانحدار السياسي، بالانهيار السياسي، إلى جانب الانهيار المالي والاقتصادي. ما في مشروع سياسي قادر يطلع من الأزمة، ما في مشروع اقتصادي قادر يطلع باكراً من الأزمة. لبنان منه جزيرة معزولة، يرتبط بجزء من مشاكل المنطقة، من التطورات اللي عم بتصير بالمنطقة، أو التطورات اللي عم بتصير بالمنطقة رح تنعكس عليه. من شان هيك عنا بالحد الأدنى 7-8 أشهر بالغي الصعوبة لثلاث استحقاقات انتخابية، الانتخابات الإيرانية، الانتخابات الأمريكية، والانتخابات السورية.
ومن هلأ لوقتها بدنا نقول علينا يعني ناخد نفس عميق ونتمنى أنه هذه المرحلة تمرق بأقل أضرار ممكنة. أنا بدي أتشكرك كتير الكاتب بجريدة المدن الإلكترونية الزميل منير الربيع على هذه الإطلالة معنا، وأكيد دايما متابعين مقالاتك. شكرا لك.